حكمه، قادر على حكم الحسن والحسين بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أحلما وكادت تموت السنن، أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن. وهذه رعاياك وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن. فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. وفيك استغثنا وإن لم تكون مغيثا مجيرا وإلا فمن. فلله يا فلله قلبك يا صابرا على مرض في الفؤاد استكن. ويا ناظرا حقه ضائعا فضاع من العين طيب الوسن. أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن. مصاب النبي وغصب الوصي وقتل الحسين وسم الحسن. ولطم البتول على وجهها وإسقاط محسنها المؤتمن. وإسقاط محسنها المؤتمن. ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم فاجعة والإحن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن وصية لسيدنا ومولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه لجنادة ابن أمية: يا جنادة استعد لسفريك وحصل زادك قبل حلول أجلك. كان حديثنا ليلة أمس عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ووعدنا أن نواصل الحديث عن هذا الإمام العظيم، هذه الليلة أيضا. ومنذ بداية الحديث تلوت وصية الإمام المجتبى لجنادة بن أمية، أو كما يقول البعض جنادة بن أبي أمية، وهو من أصحاب الإمام الحسن. دخل على الإمام عليه الصلاة والسلام وأراد أن يستثمر هذه الفرصة المحدودة. الإمام يشرف على الموت في آخر ساعاته بل لحظاته من الدنيا، مقبل على الآخرة، والذي يعتقد بإمامته يعلم أن عليه أن يستثمر هذه الفرصة، أن يستفيد من الإمام في هالساعات الأخيرة من حياته، لأنه إمام معصوم، حجة الله على الخلق، فرض الله ولايته، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلزوم مودته وولايته كما في حديثه صلى الله عليه وآله، بل في أحاديثه العديدة التي أمر بالتمسك بآل البيت، بأولياء الأمور من آل البيت، وليس كل ولي للأمر، لا، بل أولياء الأمور الاثني عشر الذين عددهم كما في حديث آخر بعدد نقباء بني إسرائيل من أهل البيت. كان صلى الله عليه وآله يصر على هذا، يؤكد على هذا، ويأمر بالالتزام بهم وأخذ الدين منهم والاعتماد عليهم، وأن وقد ورد في حديثه: والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن رجلا أتى بأعمال بالطاعات كلها 70 عاما ولم يأت الله بولايتنا أهل البيت، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، يعني ما يقبل منا صغيرة ولا كبيرة، إن كان خال الوفاض من ولايتهم عليهم الصلاة والسلام، إن كان صفر اليدين من ولايتهم عليهم الصلاة والسلام. والأحاديث هذه أيها الأخوة العجيب أنها متفق عليها بين كل طوائف المسلمين، بين كل فرق المسلمين، ما من فرقة، ما من طائفة إلا وتقر بمثل هذه الأحاديث واللي بمعناها، وبتعداد الأئمة من بعد رسول الله وأنهم 12. أما هذا الرقم 12 فلكثرة تواتره عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحير القوم في تحقيقه، في تحقيق الرقم هذا 12، من وين يجيبون الخلفاء الراشدون كما يعبر عنهم 4 زي البقية، يحتاجون إلى عدد 12 فيحيرون في هذا العدد في بعض الأحيان. أقول أيها الأخوة، أمر رسول الله وأمر القرآن وأكد القرآن وأكد رسول الله بلزوم ولاية أهل البيت، وبلغ النبي وقال وأصر وأكد وأكد وألح على هذا، بحيث لا يبقى أحد لا ذاك اليوم ولا اليوم ولا إلى يوم القيامة، لا يبقى أحد تخفى عليه هذه الحقيقة. بلغ وبلغ وكرر وقال وعاد القول، وفي يوم الدار وفي يوم الغدير وفي يوم خيبر وفي يوم الأحزاب وفي هذا اليوم وفي ذاك اليوم، آيات متواترة متعددة، أحاديث صحيحة متعددة، كل ذلك لأن يصل الصوت، الغاية أن يصل الصوت إلى مسامع الجميع، بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، بعد ذلك لا إكراه في الدين، بعد ذلك لا يمكن إرغام الناس على قضايا دينية، مرة القانون يرغمني ويرغمك، زين هذه سلطة قانون يرغمني على شيء، مرة واحد جائر يرغمني على ما يريد، ممكن. أما أن الدين نرغم الناس على الدين، على العقيدة، على الفكر، ما يمكن الجمع بين الإكراه والإرغام والإجبار من جهة وبين المعتقدات من جهة أخرى. هذول على طرفي نقيض. أنا أقول لك هذه عقيدة يعني لازم تعتقد بها، لازم تؤمن بها. شلون تعتقد وتؤمن؟ لا، هذه مراحل. المرحلة الأولى الفهم، أنا أقرأ العقيدة الفكرة أسمعها أقرأها ثم أقتنع بها تحصل عندي قناعة، المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أعتقد ألتزم بها العقيدة تترسخ عندي. يعني خليني أضرب لك مثال، أوضح لك مثال. عندي أنا امرأة ما تلتزم بالحجاب، ما تعرف الحجاب، ما تفهم الحجاب، ما تعلم أن الله أمر بالحجاب، القرآن أمر بالحجاب. زين، أنا الآن أمام خيارين. الخيار الأول أنه أحملها على الحجاب بالقوة، هذا الشرع ما يرضى فيه، بالقوة والبطش والسب والشتم. مستحيل مستحيل يكون الشرع يوافق على مثل هذا الأسلوب. حتى الأب حتى الأم، يعني الآن أمهات برا يسمعوني، أقول لهم أنه لا يمكن إرغام البنت على الحجاب ولا إرغام الولد على الصلاة. نعم، احنا عندنا في تعاليم الشرع انه لما يكونوا صغار شوية اسلوب يعني لين وتهديد وشدة وكذا، لان صغار اطفال. لكن الان كبروا، الان فتاة كبيرة، بالسب والشتم والإرغام، هالأساليب هذه تنفع؟ لا، ما تنفع اطلاقا. لازم امر وامررها بالمراحل التي وضحها لي الإسلام، المراحل التي طواها رسول الله صلى الله عليه وآله مع قومه، اللي طواها الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام مع الناس. أول عرض الفكرة، المرحلة الأولى عرض الفكرة، خلي يفهمها، سواء كانت فكرة حجاب، فكرة صلاة، أو فكرة الإمامة والولاية، يطرحها على الناس بحيث الناس يفهموه يستوعبوه. المرحلة الثانية يحاول أن يحملهم على القناعة بها، يقنعهم بها بوسائله بأساليبه، بالأساليب العقلية والعاطفية، أي أسلوب أنت حر، إلا البطش إلا القوة. أحاول أن أحملهم على هذه العقيدة، على الاقتناع بهذه العقيدة. فصارت هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، أي واحد لما اقتنع بشيء يلتزم به. في بعض الأحيان مقتنع ومو ملتزم، ممكن أنا مقتنع بفكرة معينة بس ما ألتزم بها لسبب أو لآخر، إنما أنا أمشي المراحل، أطوي هذه المراحل مرحلة مرحلة شوية شوية. مهمة الأنبياء كانت هذه، مهمة نبي الإسلام كان هذا. من الغلط أننا نتوقع من الرسول، من الإمام، من الدين، من الله عز وجل أن يجبر الناس ويكرههم ويكرههم ويرغمهم على قبول عقيدة. هاي عقيدة، عقيدة فكر، يعني الفكر لازم يقنع، يقتنع المرء به ثم يقبله. فش يسوي؟ يبلغ ويقول ويكرر ويأخذ بيد علي بن أبي طالب يوم الدار، يشيل يده يقول هذا أخي ووصيي ووزيري فاسمعوا له وأطيعوا. فيقوم البعض يستهزئ بأبي طالب، يضحك يقول له يا أبا طالب شوف هذا محمد شي يقول، يقول لازم تسمع وتطيع لولدك الطفل هذا الشاب الصغير محمد، يقول لك لازم تطيعه. زين، يتوانى رسول الله؟ لا، يواصل يواصل. يوم خيبر يقول لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كالراء ذئب فراء لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. تنزل آية الولاية، تنزل آية التصدق بالخاتم، تنزل سورة هل أتى تنزل هذه السورة وذيك الآية وهاي المناسبة وذيك المناسبة، يكرر 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 إلى أن يأتي دور التبليغ النهائي الرسمي. ما كل القرارات لازم تصدر بها بيانات رسمية من الحكومة، يعني يقول هذا الموضوع القانون ما يكون رسمي إلا ما ينشر بالجريدة الرسمية، لازم بيان رسمي من جهة رسمية بالصراحة. هذا البيان الرسمي صدر يوم الغدير بأمر من الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. في رواية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة، الإمام يقول كانت الفرائض تنزل فريضة تلو فريضة، فريضة بعد فريضة، وكان آخرها الولاية. وفي أحاديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام بني على خمس، الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، والولاية، وما نودي بشيء كالولاية. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا جاي أذكر لك يعني قطرة من بحر، قطرة من بحر، يقول صلى الله عليه وآله لا يقوم أحد من مقامه يوم القيامة إلا ويسأل عن أربع: عن ماله فيما أفنى، عن عمره فيما أفنى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن حبنا وولايتنا أهل البيت. هذه العمدة، هذا الأساس، يوقف يسأل. والرسول صلى الله عليه وآله يكرر هذا ويقول ويكرر ويقول، بعد ذلك يبقى الأمر إلينا، خلاص الرسول بلغ قال. أقول أيها الأخوة، هاي مقدمة كانت، أقول إحنا لما نسمع أصبغ بن نباتة يجي ساعة شهادة، ساعة وفاة الإمام أمير المؤمنين، يقعد عنده يقول له عظني علمني، يسأل أسئلة، ويجي جنادة ابن أمية عند الإمام الحسن يقول له عظني، وفلان عند فلان إمام يقول له عظني. هذا يعرف، يعرف الإمام والإمامة، ما جاي اعتباطه. ممكن الإمام يموت يروح يسأل من غيره، لا، هو يريد من هذا، هذا الإمام المعصوم، هذا ولي الأمر، هذا حجة الله على خلقه. جلس مؤدب بين يدي الإمام، قال له عظني، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني أنا أستجيب لك وأعظك. فقدم له موعظة مفصلة طويلة فيها ملاحظات. أولا يحذره من الدنيا ويجعله يستعد للقاء الله، يقول له استعد لسفرك، عندك وراك سفر طويل، استعد. احنا عد ما عدنا عندنا يكون سفر محدود هنا في هذه الدنيا، اريد اتنقل من بلد الى بلد، لابد وانا استعد، يعني اهيئ زادي، جوازي، فلوسي، كذا. زين ذاك سفر الاخر، السفر الطويل، السفر الدائم، السفر اللي بعد ما نرجع منه، فلا بد من الاستعداد له. استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول اجلك. شنو زادي يا ابن رسول الله؟ شنو زادي؟ اهيئ لي دولارات، اهيئ لي دنانير، اهيئ لي لحم مذبوح، هناك اخاف احتاج لحم مذبوح، اسلامي ما في لحم مذبوح. لا لا، زاد الآخرة يختلف، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الزاد اللي احنا نحتاجه لحياتنا الآخرة، للحياة الدائمة. كيف أهيئ زادي؟ شلون أهيئ زادي؟ بسيطة، سهلة جدا. أتورع. البعض أيها الأخوة، البعض لما يقال له كون متقي حصل زادك مثل ما يقول الإمام الحسن، يتصور أن العملية منهكة صعبة. لا، ما فيه انهاك. التزود بالتقوى مفهومة التورع عن الحرام بس، اللي يكف عن الحرام متزود التقوى، اللي يتورع عن الإثم متزود التقوى. هذا التزود. خليك انت حر في حياتك، تتمتع بصحتك بأموالك بكل شيء. اصلا الدنيا وطيباتها خلقت للمؤمنين بالدرجة الاولى، غير المؤمنين طفيليون على اهل الايمان، الغير طفيلي على اهل الايمان. طيبات الدنيا خلقت لك تمتع بها، لكن بس تورع عن الحرام بس، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك الذي تأكل أو فوق قوتك الذي تقتاد، إلا كنت خازنا فيه لغيرك. لا تخزن الأموال وإلا فهي لغيرك، أنت تحرص عليها، أنت تخزنها، أنت توفرها، أنت تحاوش الناس عليها. يعني الإنسان هاي طبيعته يعني حريص على المال، يجمعها من حلال من حرام كذا، يبخل بها وبعدين يرحل عنها. أنا أعرف واحد أي الأخوة، مو في الكويت، توفاه الله قبل شهرين 3 أشهر، ليس في الكويت يعني في غير بلد، إنما أنا أعرفه من قديم. هذا مولانا عمره كنت شيء يعني أتعجب، أنا أستغرب لما أشوفه أستغرب. كان رجل كبير عمره متجاوز يمكن 70 سنة، متجاوز 70 سنة، لكن كان نشط يعني. إنما عاش حياة الفقراء. يقول الناس يوم القيامة البعض يعيش هنا عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، والبعض يعيش عيشة الأغنياء، يعيش عيشة الملوك، لكن عند الله يحاسب حساب الفقراء لأن ما كان عنده. إنما عايش ملك، عايش عزيز. هذا صاحبنا كان من النوع الأول، كان يعيش عيشة الفقراء. دائما أشوفه أو أسمع عنه يركض وراء الباص، ينتظر الباص، يراكض يلاهث مسكين حتى يقف الباص، وتشلب بالباص على كبر سنه، كم مرة وقع، انكسرت رجله، تعور، وكان بإمكانه يشتري سيارة، أو كان بإمكانه حتى يخلي سايق تحت إيده يوديه ويجيبه. ملابسه كانت رثة، سيارة ما عنده، يضيق الخناق على أهله وأسرته، ما يوكلهم زين، ما يطعمهم زين، يقتر عليهم. أولاده كانوا يتوسلون به لمصروفهم اليومي، لقوتهم اليومي كانوا يتوسلون يتضرعون إليه، وظل يجمع الأموال، يجمع 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 يجمع، وسبحان الله كل ما تزداد يزداد حرصا وطمعا، غير الحرص ينتهي، لا ما ينتهي، يكبر يعظم كل ما تزداد الأموال. أنا كنت أتعجب، أقول أنت تتوقع شغيد بعد تعيش لما يكون عمر، أنا لما صاير عمري 70 سنة مثلا، أتوقع بعد شغيد عيش كم سنة بعد عيش، نفترض خلي نعيش بعد 100 سنة، يعني أنت أموال عندك تأكل بيها 100 سنة، والحال أنت باقي لك بعد 30 سنة 20 سنة، ليش ما تتمتع بها؟ ليش ما تنفقها في سبيل الله؟ لا تروح تبني بها حسينية ومسجد وتعطي الفقراء. يا أخي وسع على عائلتك، عائلتك وسع عليها، اطعمهم في سبيل الله، لا تخليهم محتاجين، لا تخليهم يفرحون بموتك، خليهم يحزنون على فراقك، خليهم يحزنون على فراقك. وما صنع كل هذا، كان بخيل، يقتل على نفسه، يقتل على عائلته، ويعني عنده قضايا عجيبة ما لا أطيل عليكم بذكرها على المنبر. وقبل شهرين توفى، شهرين ثلاثة أشهر يمكن، رحمة الله عليه، راح إلى رحمة الله، إحنا ما نعرف يعني حسابه عند الله شلون، يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر له، يمكن إحنا كنا خطأانين في نظرتنا إليه. المهم إحنا شفنا ظاهرة، هذا الظاهر شفته. راح الآن أولاده، يعني أولا بدأت حرب بينهم حول الإرث، حرب شعواء تدخلت فيها السلطات والحكومة والمحاكم، ثم وزعوا الأموال. كان المسكين موصي ثلث من أمواله، موصي أنه وهذه تنفق في سبيل الله زي ما تنفقها أنت في حياتك. إذا أنت ما تطيق تنفقها في حياتك، تتوقع الورثة ينفقونها بعد وفاتك؟ الثلث أنكروا كلهم، ما يقبلون يعطون ولا فلس منها. أن أولاد أنكروا الثلث، أخذوا الأموال راحوا أكلوها. واحدهم ما يذكر والده بفاتحة، سورة فاتحة ما يقرأها، بل حتى بعضهم يذكره بسوء، بدل ما يذكره بخير يذكره بسوء. زين ليش؟ ليش يا شيخ؟ الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يقول له: يا جنادة، اعلم أنك ما تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت غازنا فيه لغيرك. لا بأس واحد يورث أسرته وأولاده، ما يتركهم فقراء، لكن عليه أن يعمل كن وصيا. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصية له، يقول: كن وصي نفسك، أنت كن وصي نفسك، فاعمل في مالك ما تحب أن يعمل فيه بعد موتك. شلون تحب يتصرفون في أموالك بعد وفاتك بعيد عنك إن شاء الله؟ تصرف في أنت لا في حياتك. فهذا التعليم الاقتصادي الثاني. بعدين يحذر من الدنيا ومن الحرام، حرام الدنيا. يقول له: يا جنادة، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. حتى الحلال يسأل عنه الإنسان، الحلال يسأل عن جسده فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، عن عمره فيما أفناه، هذا الحلال يسأل عنه. فكيف بالحرام؟ وأعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. في شبهات أيها الأخوة، أنا ما أقدر أطيل الكلام فيها، لأن أحب شوية أذكر عن الإمام الحسن. إحنا الآن في شرح كلمات الإمام الحسن، إنما أمثل لك. اليوم واحد يسألني سؤال، يقول لي: هذا ماء الشعير الموجود في الأسواق أشرب منه ولا ما أشرب منه؟ قلت له: والله أنا ما أدري، ما أقدر أقطع أن هذا حلال مو حلال، أنا ما أعرف، لكن هذه شبهة. يعني الله سبحانه وتعالى هل قد خالق لك عصيرات، عصير الفواكه، هالفواكه اللذيذة الطيبة، ها يعني لازم إلا ماء الشعير اللي فيه شبهة؟ هذا فيه شبهة، شبهة وتجنبها، مجبور أنت تشرب ماء الشعير؟ يعني حتى لو كان ماء شعير إسلامي، هو اسمه ماء الشعير، اسمه يخوف، مجبور تشرب ماء الشعير؟ يعني شبهة هذه تجنبها. المتقي يتجنب الشبهة، يبتعد عن الشبهة. وفي الشبهات عتاب، لو كانت هاي الشبهة مو في محلها وهذا ماء الشعير حلال أيضا فيه عتاب، يقول لك كان لازم تبتعد. ليش ما ابتعدت؟ أنا أطمئن أروح إلى الله مطمئن البال، مستريح الخاطر، ما عندي شيء، ما عندي في حسابي شيء. لا، أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مو لا خوف عليهم لأن المنكر نكير ما يخوفوا، لا، لأن هو بالأساس مو مرتكب شيء حتى يخاف منه. يخاف من شنو؟ ما سوى غلط، كان صحيح مستقيم ماشي عدل متقي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في المرحلة الأولى، في الوهلة الأولى، يتبادر إلى الذهن معنى غير المعنى الواقعي. هذا واحد يهودي أيها الأخوة، ذكروا في أحوال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أن رجلا يهودي فقير رس الثياب مريض منهك أتعبته الدنيا والأيام، وقعت عينه على رجل راكب جواد عليه ملابس حلوة، مرجل شعره، معطر بدنه، هيبة، نور، عظمة. سأل منه هذا؟ قالوا له هذا الحسن بن علي. فأجي أخذ بزمام فرسه، قال له: يا ابن رسول الله، أنا عندي سؤال أسألك سؤال. الإمام قال له: أسأل. قال: جدك الرسول صلى الله عليه وآله يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ويقول: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. أنا أشوف أنت الآن بالنسبة لك الدنيا جنة، وأنا اللي عندكم كافر. أنا الدنيا صايرة لي جحيم، وأنت جاي تعمل لدنياك. هذا اللي أشوف ظاهرك، جاي تعمل لدنياك وما أشوفك تعمل لآخرتك، يعني ما جاي ألمح أنا. فجاوبني عن هذين السؤالين. قال: أما جنة المؤمن سجن الكافر فليس حيث ما ذهبت، ليس كما ظننت. يعني ومعنى ذلك أن المؤمن يكون في الدنيا دائما يعني مسحوق ومضطهد وحقوقه ضايعة وفقير ومريض. لا، مو هذا القصد. القصد الدنيا قياسا للآخرة. المؤمن دنياه لو علم ما أعد الله له من النعيم في الآخرة، لو كانت الدنيا جيدة ومرفه فيها، مع ذلك هي سجن بالنسبة للآخرة التي أعده الله له، النعيم اللي في الآخرة، تصبح الدنيا لا شيء. والكافر أيضا نفس الشيء، لما يقيس دنيا وإن كان تعيس، لكن لما يقيس دنيا بالآخرة، دنيا لا بالله تصير جنة، قياسا لما أعد الله له من العذاب، من البلاء، من جهنم، من الجحيم. هذه أولا. أما أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تعيش تموت غدا، مفهوم هذا الحديث هذا أنه عمل الدنيا لو تهاونت فيه، لو أخرت، لو تماهلت فيه، مو مشكلة، لكن عمل الآخرة اللي تتهاون فيه. صلاتي أنا لو راحت مني لازم أهتم بها، أقوم أصليها بسرعة. بس الطعام مو مشكلة، ما تغديت الساعة 2، أتغدى الساعة 3، ساعة 4، ما يتعلق بالدنيا يتأجل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، تعيش أبدا في الدنيا، عندك فرصة، يعني عندك مجال. أعمال الدنيا تتأخر، تتخلف عنها، ما يتعلق بالدنيا مو مشكلة، لكن أعمال الآخرة ماذا؟ أعمال الآخرة كأنك تموت غدا. هيئ نفسك، استعد. أنا لو أتاني ملك الموت غدا أنا مستعد تمام الاستعداد، ما عندي لا أكلت حقوق الناس، لا ظلمت أحد، لا أسأت إلى أحد، لا أحد كذا، لا أحد، ما عندي شيء اللي أخاف منه. هذا مفهوم حديث رسول الله اللي يكرره الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في أقواله عليه الصلاة والسلام. أذكر أيضا بعد هالجملة، وأتحول إلى شيء جملات من حياته، من سيرته عليه الصلاة والسلام، يذكر قضية المصاحبة أيها الأخوة. المصاحبة اللي احنا ما نقدر نستغني عنها، الإنسان بطبعه اجتماعي، ما يقدر يستغني عن الأصحاب، عن الجيران، عن الأصدقاء، عن الديوانية. عندك أنت أصدقاء في البيت، في العمل، في التجارة، في السوق، في الشارع، في يعني الإنسان بطبعه اجتماعي، ما يستغني عن الناس. إذا كان ولا بد، إذا أنا دعتني الحاجة الطبيعية، في ذاتي أو حاجة الدنيا، حاجة الحياة. لو نازعتك كما في حديث آخر، يعني في رواية أخرى يقول وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، وفي مورد آخر يقول وإذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فاختار، خل يقع اختيارك على الصاحب، مو أي صاحب، مو أي واحد، لأن مثل ما يقول المثل أصابعك ليست سواء والناس ليسوا سواء، في واحد تنفعك صحبته، واحد تضرك صحبته، واحد ما تنتفع منه ولا تتضرر منه. إن كان الصاحب بعيد عنك، بعيد عنك فاسق، صديق الرجل أو صديقة المرأة، الصاحب والصديق إن كان فاسق راح يعني يسري الفسق، معدي، مرض معدي، يسري فسقه إلي، يهول لي الفسق. أنا أخاف من الغيبة، لكن لما قعد صديقي عندي اختار، وصديق آخر اختار، ومرة ثانية اختار، ومرة ثالثة، ومرة عاشرة، يهول لي الغيبة، أقوم أنا أيضا اختار من دون وجل. الفسق يسري معذي، فلا تصحب الفاسق، لا تصحب البخيل، لا تصحب الأحمق، لا تصحب من يؤذيك في نفسك، في ذاتك، في دينك، في قيمك، في أخلاقك. أنا مو مرغم، مو مجبر أتخذ هذا صديق، أنا عشرت آخر شفت هذا طيب نقي طاهر صافي مؤمن، أو عنده على الأقل نسبة من إيمان من طهارة، فألتزم بهذا، ألتزم بهذا. فاصحب، وإذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك. شون عبارة جميلة هذه، عبارة حقيقة حلوة، يقول خلي الصحبة تزينك مو تشينك، ترفع من شانك. إذا رأوك تمشي مع فلان الناس يحيون هذه الصحبة، يفضلون هذه الصحبة، أنت يرفع من شأنك بهذه الصحبة، بخلاف الصحبة السيئة، من إذا صحبته زانك. وإن مددت يدك بفضل مدها، لما أمد يدي إليه بفضل، بإحسان، بمحبة، بخير، يمد يده إلي يعاملني بالمثل، مو ينكر الفضل. بعض الناس هكذا والعياذ بالله، لما تحسن إليه ينسى إحسانك، لكن هو إذا أحسن لك لو مر بحياته ما ينسى إحسانه. هذول الدنيء الطبع هكذا، بينما كريم النفس بالعكس، كريم النفس بالعكس أيها الأخوة، لما تحسن إليه ما ينسى إحسانك، لكن هو لو 100 مرة يحسن لك ما يجي الإحسان اللي هو أتى به على باله. فإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الإمام يقول فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا مددت إليه يدا بفضل أو يدك بفضل مدها، وإن رأى منك سلمة سدها، العيوب يغطيها عليك، ما يقوم يشهر فيك، ما يقوم يحكي بين الناس، ما يقوم يفضحك، يستر عورتك، يستر على عيوبك. ليش؟ لأن نفسه كريمة، يقدر الصداقة، يقدر الصحبة. وإن رأى منك سلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، يقوم يقولها ويكررها. ساعة وفاته بأبي وأمي جاي ينازع سكرات الموت، وفي أي حالة مسموم الآن، كان يقذف كبده قطعة قطعة، لكن لما يقول له عظني يقول له نعم، ويقدم له موعظة شاملة تامة كاملة. هذه هذول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. ما يولول من الموت، ما يبكي من الموت، ما يخاف من الموت. رغم أن الإمام الحسن بكى، قال له لا تبكي وأنت ابن رسول الله، أنت تخاف من الموت؟ قال لا، أنا ما أبكي من الموت، إنما أبكي لشيئين ملازمين للموت، حقيقتين ملازمتين للموت. شنو هما؟ يقول أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع. أولا فراق الأحبة، يعني أفارق أولادي أهلي أسرتي أصدقائي، هذا أولا. ثانيا المطلع على الله في هول، في هول، في نسبة من هول. أنت وين جاي؟ جاي تروح لحياة جديدة مجهولة ما تعرف عنها. نعم أنا ربما جنابك ربما مستعد وطاهر وصافي ومعدل الحسابات، لكن مع ذلك أنت جاي تقبل على يعني نمط جديد من حياة لا تعرف عنها شيئا أبدا. يقول أنا أبكي لهذا، وإلا أنا مو أبكي من الموت ومن لقاء الله. هذا إمامنا، هذه إرشاداته، هذه طبائعه، هذا كرم نفسه، كرم كرم. يوم اللي كانوا أهل المدينة أولاد المهاجرين والأنصار، هم أنفسهم المهاجرون والأنصار كانوا يتنافسون في الكرم والجود والعطاء والسخاء، كانوا يتنافسون. أيها الأخوة، هذه اللي أقول لك هالجملة أنا يعني أريدها، أقصدها، أقصدها 100%. كانوا بالفعل يتنافسون، عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، هذا ذاك، أهل المدينة صار عندهم ثروة أموال، فصاروا بهم كرماء كما أن كان فيهم بخلاء. في ذيك الفترة اللي كان يتنافس المهاجرون والأنصار وأبنائهم على الجود والسخاء والكرم والعطاء المتواصل، ذاك اليوم لما يدخل واحد أعرابي المدينة ويسأل عن أكرم الناس فيها، يدلوا على الحسن، يقول له روح للحسن. أكو كرماء عندنا، كرماء كثار، لكن أنت سألت عن أكرم، أكرم الناس في المدينة، أكرم الناس الحسن. أتى إلى الحسن، وقف على باب داره، قال له لم يبق لي شيء يباع بدرهم، بعت اللي عندي، صفيت ما عندي، بيت بيتي، بعت بيتي، أثاثي، كل اللي عندي بعته، لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك رؤية منظري عن مخبري. ومنظري يدل على ذلك، ما أحتاج أنا أخبرك، شكلي مبين، هيئتي كاشفة عن حالي، يكفيك رؤية منظري عن مخبري. إلا بقية ماء وجه صنته من أن يباع، وقد وجدتك مشتري. بس عندي قطرة ماء وجه، هاي ما شفت واحد لايق أهل أبيع له ماء وجهي إلا أنت. الإمام قال له ما حاجتك؟ قال له حاجتي كذا، 1000 دينار، 2000 دينار، على اختلاف في الروايات. فوضعها في صرة الإمام في كيس، طلع إيده من شق الباب، قال له أخذ، خذ روح، ولا أراني ولا أراك، لا أشوف وجهك ولا تشوف وجهي. فإجا يروح، قال له أصبر بس اسمع جوابك، اسمع جواب شعره. قال عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، نزل عليك مطر برنا طل خفيف، عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم تخسري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. لا أنت بعت ما وجهك ولا احنا اشترينا ما يوجهك، خذ روح، لا اشوفك ولا تشوفني. راح واحد سأل الامام، قال له ابن رسول الله ليش تقول له لا اراك ولا تراني، لا تراني ولا اراك؟ قال لأن لا أرى ذل السؤال على وجهه. السؤال في ذل، من أعاين وجهه ويعاينني أرى بعض الذل في وجهه، ما أحب أشوفه ذليل ولا يعاينني ينكسر. ثم قال: ألم تسمع قول الأول، الناس الأول القبل، أم ألم تسمع قول الأول متى آته؟ ها، متى آته طالبا في حاجة أعود إلى أهلي ووجهي بمائه. إذا أجيت أطلب منه حاجة أرجع وأنا وجهي محتفظ بمائي، بمائه، محتفظ بماء وجهي، ما أبذل ماء وجهي، ما يروح ماء وجهي، ما أستحي منه، ما أخجل منه. هذا الإرشاد العملي، هذا التوجيه العملي للناس، يعلم كيف يتصرفون، كيف يحسنون إلى الناس، ما يذلون أحد. الدنيا ما لا تريد مثل الحسن والحسين، الدنيا تريد مثل يزيد ومثل معاوية. لهذا تشوف الحسن مغلوب على أمره، مسموم، مقتول، الحسين مغلوب على أمره، شهيد. هذول هالطاهرين، الأسرة الكريمة الطاهرة، هكذا عاملتهم الأيام وعاملهم الدهر. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في غدر، وذو لسانين في الدنيا ووجهين، أخنى على عثرة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض في الغريين، وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقا بين الخميسين؟ أبكي عليه خضيب الشيب من دمه، معفر الجسم محزوز الوريدين. ما زلت أبكي دما ينهل منسجما للسيدين الشهيدين القتيلين. يدس إليه السم، يتقطع كبده، تتقطع أحشائه، يلفظ أكباده، ينازع سكرات الموت، ثم يتوقع إذا مات يدفن عند جده. يا سبحان الله، رموا جنازته، خرجوا في حرب. يصيح مروان بن الحكم، يصيح: يا رب هيجا، هيجا يعني حرب، يا رب هيجا هي خير من دعا. أنا ما أريد هاي الدعا، ما أحب السكون والاستقرار، أنا أفضل الهيجة. إذا كان الحسن يدفن عند جده رسول الله، ليش ميت يدفن عند جده رسول الله وتمنعوه؟ ركبوا، وفي خبر أنهم أصابوه بالنبال والسهام، بحيث لما أنزله الحسن نزل كفن الإمام، وجد آثار 70 رمية على بدن الإمام، على جنازته، على كفنه. بكى عليه، أنزله في القار. ذاك اليوم ثارت حمية بني هاشم العباس وبنو هاشم، فأسكتهم الإمام، هدأهم، أخذ من خاطرهم، قال لهم وصية الحسن أنه لا تعلنون حرب. قال: لا تريقوا في أمري محجمة دم، ولو بمقدار محجمة، بمقدار استكان من دم لا تريقوا، بكل هدوء. رحوا يمنعوكم، ادفنوني عند أمنا فاطمة. منو فاطمة؟ فاطمة بنت أسد، في البقيع لأن هو مدفون قريب فاطمة بن الأسد، ولا يقصد أن أمنا فاطمة الزهراء قبرها في البقيع؟ إحنا ما نعلم، إنما حملوا جثمان الإمام ودفنوه في البقيع. ويا ليت انتهت المشكلة إلى هذا الحد، لا، أجوا أحفاد أولئك اللي رموا جنازته، أجوا أحفادهم فهدموا قبره. ما يطيقون يكون قبر للحسن ولآل رسول الله، هدموا هذه القبور أزالوها، واليوم قبر الإمام مهدم. سووا مع الأرض وصنعوا ما صنعوا، حتى قال الشاعر: قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها هي للملائكة ما تزال مزارا. إنما أقول جملة أيها الأخوة، أقول جملة أختم بها حديثي، أقول الحسن منعوه من أن يدفن عند رسول الله، أصابوا بسهام ربما، لكن كان عنده تشيع. أخوه الحسن جهزه، كفنه، دفنه، يقال أنه كفنه بكفن قد كتب عليه القرآن كله، كان الحسن قد ادخره لنفسه. وفي قول آخر أنه كان عنده كفن من الجنة، 5 أكفان نزلت من الجنة على رسول الله، كفن للسيدة خديجة، كفن لرسول الله، كفن لفاطمة، كفن لعلي، وكفن آخر للحسن، كفن خامس للحسن، غسلوه كفنوه عند كفن من الجنة. لكن أسفي عليك أبا عبد الله، أسفي عليك أيها الإمام المظلوم، داست حوافر الخير ثم بقي على الرمضة 3 أيام بلياليها، عاري اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر مضطرمي، نادت نايم أخي شلون نوم، نايم نايم أخي شلون نوم، خويا حر الشمس غير رسوم، عريان ومسلب هدوم، خويا يا ريت يوم قبل يوم، يا ريت يوم قبل يوم، يا بروح العزيزة شلون ساجين بهالرمضة وعلى التربان، نايم نايم خويا 3 أيام عن الماي صايم، 3 أيام عن الماي صايم، أو تالي هيا بوسك نايم طبار، آي 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 يا حسين. اي والله الشعر صادق، الشعر صادق حقيقة صادق، تقول لي يا حسين يوم بشد بالي، بالي خويا ورخص يا الدمع الشان غالي، ارخص الدمع الشان غالي، خويا انا تون ذكرت عزي ودلالي، يا من قوض الذيش يا اللي يا غالي، ايدك عد يا خويا وشوف حالي، حالي اش حال الغريب بغير والي، ايش حال الغريب بغير ويالي، بعدين بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فماؤك لا هني ولا آمري. أسألك وندعوك شيخنا الفضل وأبو علاء اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين، المريضة المنظورة، من عليهم بالشفاء والعافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.